بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وقد جعل الله عز وجل كلامه معجزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبين لنا في كلامه وكتابه المنهج الذي ينبغي على المسلم أن يسير عليه، فحدثنا القرآن عن بدايتنا كما حدثنا القرآن عن نهايتنا كما حدثنا القرآن عن مصيرنا الذي ننتهي إليه، وأخبرنا بأن بعد الحياة موت، وأن بعد الموت بعث، وأن بعد البعث حشر، وأن بعد الحشر وقوف وحساب بين يدي الله رب العالمين، ففريق في الجنة وفريق في السعير. وتحدثت سور القرآن عن حياة الإنسان وواقعه، عن بدايته ونهايته ومصيره، فكان منها هذه السورة الجامعة مع قلة عدد آياتها وكلماتها، إلا أنها جمعت فأوعت وبينت للإنسان حياته ومنهجه ومصيره الذي ينتهي إليه. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة الكريمة محفوظة لكثير من المسلمين، بل أكثرهم لا يكاد يجهلها أحد من المسلمين إلا القليل، ومع هذا فهي تحتاج إلى تدبر وفهم. فقد حدثتنا عن التكاثر، وحدثتنا عن زيارة المقابر، وحدثتنا عن رؤية الجحيم، كما حدثتنا عن النعيم الذي سيسألنا الله عنه عند الوقوف بين يديه. بدأها الحق سبحانه بقوله: ألهاكم، أي شغلكم وأغفلكم وأنساكم، شغلكم عن الله وأغفلكم عن الاستعداد للقائه وأنساكم ذكر الله. فما هو هذا الذي فعل هذا؟ إنه التكاثر. وأي تكاثر هذا الذي يتحدث عنه القرآن، الذي شغلنا وألهانا وأنسانا وأغفلنا؟ هذا التكاثر يقول عنه العلماء انه التكاثر في الاموال والاولاد، التكاثر والتنافس في زيادة المال وزيادة الاولاد هو الذي ألهانا وشغلنا وأغفلنا وأنسانا. والتكاثر بالأموال والأولاد تحدث عنه القرآن الكريم في مواضع، فذكر الحق سبحانه وتعالى لنا أن الدنيا لا تخرج عن أمور ذكرها الله في كتابه، فقال اعلموا أن حياة الدنيا لعب، الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها لعب، لعب ولهو، لعب ولهو وزينة، وزينة وتفاخر بينكم، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فالذي يعمل لأجل الدنيا يعمل فيها لها لا للآخرة، لا بد أن يدخل تحت واحد أو أكثر من هذه الأمور: لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. فالإنسان في حياته الدنيا إما أن يكون لاعبا لاهيا يتنافس مع غيره في زينة الحياة الدنيا يتفاخر فيها بما يتفاخر به، أو يتنافس فيها على التكاثر بالأموال والأولاد. وكل هذه المقاصد هي مقاصد ثانية تنسي ذكر الله إلا من استعملها في طاعة الله والتقرب إليه، كما حدثنا القرآن عن أمر عجيب يتعلق بهذا التكاثر. ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون اعتقادا فاسدا قبيحا، خلاصته أن من كان في الدنيا أكثر أموالا وأكثر أولادا فلن يعذبه الله يوم القيامة. من كان في الدنيا أكثر أموالا وأكثر أولادا فلن يعذبه الله يوم القيامة، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وهل كثرة المال تمنع من عذاب الله؟ وهل كثرة الولد تمنع من عذاب الله؟ والله عز وجل قد أخبرنا أنه عذب بالمال أقواما، فقال سبحانه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أما الإسلام فقد بين لنا أن المال لا يكون وقاية من عذاب الله في الآخرة إلا إذا أنفقه العبد في طاعة الله والتقرب إليه. هذا المال إذا تحول جزء منه قل أو كثر إلى صدقة جارية أو عطاء ينفع أو علم نافع فإنه يكون واقيا من عذاب الله، وأن الولد لا يكون منجيا من عذاب الله إلا إذا أحسن المسلم تربيته على طاعة الله منذ نعومة أظفاره، فأدخله في قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فقال الإسلام: نعم، إن المال ينجي من عذاب الله إذا أنفقته في طاعة الله والتقرب إليه، وإن الولد ينجي من عذاب الله إذا ربيته ونشأته تربية صالحة نافعة تدخله في قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. وقال بعض أهل العلم: بل التكاثر الذي شغلنا وأنسانا وألهانا هو التفاخر الذي كانت العرب تفعله في الجاهلية، التفاخر بالأنساب والأحساب، أو التفاخر بالمناصب والعائلات والقبائل والوظائف والأسماء وغير ذلك مما يتفاخر به. فإن الله عز وجل قد أبطل هذا التفاخر في مثل قوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد قال الله لنوح عليه السلام: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. مع أنه في النسب من أهله، إلا أن الله قطع هذه الصلة بين نوح وابنه لأنه انحرف عن صراط الله المستقيم، فلم يكن مستحقا أن يكون من أهله ما دام قد انحرف عن طريق الله الذي أمر عباده بالاستقامة عليه. وبعض أهل العلم يقول التكاثر هو التشاغل بالمعاش والتجارة والزراعة والصناعة والمناصب والأعمال الدنيوية، فكل تشاغل بمثل هذا يشغل عن طاعة الله والاستعداد للقائه فهو من التكاثر الذي ذمه الله في القرآن فقال ألهاكم التكاثر. هذا التكاثر يشمل ذلك كله، فهو تكاثر في الأموال وتكاثر في الأولاد وتفاخر بالأنساب والقبائل والعائلات، وهو انشغال بالمعاش والتجارة والزراعة والصناعة والوظائف والمناصب، كل ذلك من التكاثر الذي ذمه الله فقال لنا في كتابه ألهاكم التكاثر. وإلى متى يلهينا التكاثر؟ بعض الناس يقول أنا سأنشغل بالدنيا إلى أن أتزوج، فإذا تزوجت فإنني سأتفرغ لحفظ كتاب الله. وبعضهم يقول بل أنشغل بها إلى أن أكمل تعليمي ودراستي، فإذا تعلمت وانتهيت من دراسة الجامعية أو نحوها فإنني أتفرغ لحفظ كتاب الله وطلب العلم الذي ينفع. وبعضهم يقول بل أنا أنشغل بالدنيا إلى أن أكمل رسالتي في تعليم أبنائي وإعانتهم على الانتهاء من تعليمهم، فإذا انتهيت من ذلك تفرغت لطاعة الله وحفظ كتابه وكلامه والاستعداد للقائه. وبعضهم يقول بل أنا أنشغل بالدنيا إلى أن أبني بيتا لأبنائي أو لنفسي، فإذا فعلت ذلك وأدركت مرادي تفرغت لطاعة الله وحفظ كتابه وكلامه، إلى غير ذلك من الأماني المتنوعة التي يختار كل إنسان منها ما يراه مناسبا له، فيرد الله على هؤلاء جميعا ليبين لهم أن الانشغال بالدنيا والتكاثر فيها لا يتوقف عند الزواج ولا عند إتمام الدراسة الدنيوية ولا عند بناء البيوت والعقارات ولا عند شراء السيارات ولا عند تعليم الأبناء وتربيتهم وتزويجهم ولا عند أداء فريضة الحج ولا غير ذلك مما يظنه الناس، بل إن التكاثر والانشغال بالدنيا يستمر معكم إلى أن تزوروا المقابر وتنتقلوا من الدنيا إلى أول منازل الآخرة. إلى متى يلهيكم التكاثر؟ قال حتى زرتم المقابر. تستمرون في انشغال بالدنيا لا يتوقف ولا ينقطع ولا تقطعه الأماني، حتى إذا أدركتم ما تتمنون وما تريدون فإنكم تنتقلون إلى غيره، فتنشغلون أكثر مما كنتم تنشغلون وتستمرون على هذه الحال لا تتوقفون عنها حتى يدرككم الموت وأنتم على ذلك حتى زرتم المقابر. وهل ترى في الدنيا أقواما توقفوا عن الانشغال بها والتكاثر فيها عند هدف معين أدركوه أو حققوه؟ إن الله يقول حتى زرتم المقابر، وزيارة المقابر من المعلوم المشهور بيننا أنها من خصائص الأحياء، فإن الأحياء هم الذين يزورون المقابر. ولماذا يزورون المقابر؟ لأن الإنسان إذا انقطعت صلته بالله وغفل عن ربه وعن الإقبال عليه وازداد انشغاله بالدنيا وإقباله عليها، فإنه يصاب في قلبه بقسوة تقطعه عن ربه وخالقه. وهذه القسوة التي في القلب إنما تحدث للعبد إذا طالت المدة التي أعرض فيها عن الله، فكلما طالت مدة إعراضه عن الله ربه وخالقه ورازقه زادت القسوة في قلبه. ولذلك قال الله لعباده المؤمنين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد، طالت المدة، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يحتاج العبد المؤمن إلى علاج يزيل به القسوة من قلبه. هذا العلاج قال العلماء عنه إن أفضل شيء أو من أفضل الأشياء التي تزيل القسوة من القلب أن يتذكر المسلم أحوال المحتضرين عند الموت، أن يتذكر الموت بأحواله وأهواله. فإذا تذكر الموت وكان دائم الذكر له فإن ذلك يزيل القسوة من قلبه ويكون سببا في عودته إلى الله وإقباله عليه. فإذا كانت القسوة في قلبه قد استحكمت واشتدت فلم يكن ذلك نافعه، فإنه يضيف إلى ذلك أن يشاهد المحتضرين عند الموت بعيني رأسه. كلما استطاع أن يصل إلى ميت قبل أن يموت في حال احتضاره وقبل خروج روحه فإنه يقف على رأسه ليرى بنفسه كيف يعاني وكيف يخرج من الدنيا وكيف يقبل على الله، ويعلم علم اليقين أنه سيلقى هذا المصير في يوم من الأيام. فإذا لم يكن ذلك كافيا فإنه يزور المقابر، يقف بين أهلها ليتدبر ويتفكر كيف كان هؤلاء في الدنيا قبل أن يرحلوا عنها، وما هو مصيرهم الذي صاروا إليه والذي سيصير هو إليه في يوم من الأيام. يقف بين القبور فيؤثر ذلك في نفسه، فيعود من زيارتها أكثر إقبالا على الله واستعدادا للقاء الله. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الأمر خوفا على أصحابه وأمته من الوقوع في الشرك كما كان يفعل أهل الجاهلية الأولى، ثم أذن لهم بعد ذلك في زيارتها لكي ينتفعوا بهذه الزيارة انتفاعا عظيما يزيدهم إيمانا ويقينا وإقبالا على الله. قال صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وفي رواية مسلم: فإنها تذكر الموت. أما حديث القرآن هنا فإنه لا يحدثنا عن زيارة الأحياء للمقابر، ولكن يحدثنا عن زيارة من نوع آخر هي زيارة الأموات للمقابر. يقول: حتى زرتم المقابر، يعني حتى متتم وانتقلتم إلى أول منازل الآخرة فزرتم المقابر. وهل الأموات يزورون المقابر؟ إن القرآن يحدثنا عن الأموات في قبورهم فيبين لنا أنهم في حالة زيارة وليس في حالة إقامة، والزائر لا بد له أن يرحل عن المكان الذي يزوره. فعندما يقول القرآن لنا حتى زرتم المقابر فهو يقول لنا إن بقاءكم في المقابر لن يكون مستديما، وإنما سيكون لفترة معينة ثم ترحلون عنها عند البعث والنشور. فكلمة زرتم المقابر إثبات للبعث بعد الموت، وأن هذه الزيارة ليست إقامة. والملاحظ في واقع الناس أن الأموات يمكثون في قبورهم آلاف السنين، آلافا مؤلفة، ومع ذلك يسميها القرآن زيارة. والإنسان في الدنيا لا يعمر في الغالب أكثر من 100 سنة إلا قليلا باستثناءات. فال100 سنة في الدنيا تسمى إقامة، والآلاف المؤلفة في القبور تسمى زيارة. فأيهما أولى أن يكون زيارة؟ إذا كان الميت في قبره زائرا فإن الحي في الدنيا في زيارة قصيرة لأنها أقل بكثير من زيارته لقبره. إن وقت الإقامة بالقبر إنما جاء موصوفا بأنه زيارة لأنه منسوب إلى الحياة التي بعده، وهي حياة الخلود التي لا تنتهي ولا تنقطع، إما في الجنة وإما في النار، فهي حياة خالدة. فالآلاف المؤلفة من السنين في القبر بالنسبة إلى الآخرة زيارة، أما الدنيا التي يبقى فيها الإنسان يعاني من شقائها وبلائها وأوجاعها وأسقامها وأمراضها وخيرها وشرها وحلوها ومرها، ويتقلب فيها بين طاعة الله ومعصيته، فإنها قصيرة قصيرة إذا نسبت إلى زيارة القبور التي حدثنا القرآن عنها هنا. ولذلك فإن الله يقول لنا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه الفترة القصيرة التي فيها المعاناة والتعب والنصب ستنتهي بلقاء الله فملاقيه. حتى زرتم المقابر، وزيارة الميت للقبر، قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الميت يصطحب معه إلى قبره ثلاثة: الميت في طريقه إلى قبره يصطحب معه ثلاثة أشياء. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، فهو يصطحب ثلاثة بعد موته: الأهل والمال والعمل. أما الأهل والمال فيرجعون إلى الدنيا، وعما قريب ينسون ميتهم، وأما العمل فيبقى معه في قبره. والعمل لا يرجع مع الأهل والمال وإن كان عملا سيئا، فإنه يدخل مع الميت في قبره سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا. ثم إن القرآن بعد ذلك يهددنا، يتوعدنا، يحذرنا، يخوفنا، يخبرنا، يقول: كلا سوف تعلمون. ولا يقول لنا ما الذي سنعلمه، فهو يخفي عنا في ظاهر القول ما سنعلمه ليكون أبلغ في التهديد والوعيد والتخويف والزجر والتنبيه، لكنه يقول لنا بعدها مباشرة: ثم كلا سوف تعلمون. فلا شك أننا سنعلم شيئا ثم سنعلم بعده شيئا آخر يفيده هذا التكرار في الوعيد والتهديد. كلا سوف تعلمون، عندما تدخلون إلى قبوركم وتوضعون فيها سوف تعلمون ما أعده الله للطائعين إن كنتم من الطائعين، وما أعده الله للعصاة والجاحدين إن كنتم من العصاة والجاحدين. سوف تعلمون ذلك إذا انتقلتم إلى القبور. ولذلك أتى بها بعد قوله: حتى زرتم المقابر. ستعلمون عندما تزورون المقابر عاقبة التكاثر الذي ألهاكم وشغلكم وأنساكم. ثم بعدها: كلا سوف تعلمون عندما تبعثون وتنشرون وتحشرون وتساقون إلى الله. ما أعده لمن ألهاهم التكاثر من العذاب ومن العقوبة ستعلمون ذلك يوم العرض على الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كأنه يقول: يا من ألهاكم التكاثر طيلة حياتكم حتى انتقلتم إلى المقابر وزرتم المقابر، ستعلمون عاقبة ما أنتم فيه من الانشغال بالدنيا واللهو والغفلة والإعراض عن الله عندما تزورون المقابر، ثم ستعلمون ذلك مرة أخرى عندما تبعثون وتحشرون وتساقون إلى الله. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم بعدها يعيدها بأسلوب جديد: كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين. فالعلم الأول لم يوصف بأنه علم يقين، لأن من الناس من هو مؤمن به وكافر به، لكنه بعد ذلك يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذن الحديث هنا ينتقل من زيارة المقابر إلى رؤية النار، لترون الجحيم بأسلوب مؤكد، ثم بعد ذلك يقول: ثم لترونها عين اليقين. وهذا يعني أننا نرى النار مرتين، مرة بعلم اليقين لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ومرة بعين اليقين يقول: ثم لترونها عين اليقين. نراها مرتين، مرة بالعلم الذي هو علم اليقين، ومرة بالعين الذي هو المعاينة والمشاهدة، عين اليقين. والعلماء يقولون إن رؤية النار، إن رؤية الجحيم التي تحدث عنها القرآن هنا قد حدثت في الدنيا مرة، وستحدث في الآخرة مرة، فيتحدثون هنا عن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ويضربون لذلك أمثلة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بالجنة والنار، ووصف النار لنا وصفا دقيقا يقينيا، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. أراد أحد العلماء أن يعبر هذا عن هذا المعنى فقال: لقد رأيت النار بعيني رأسي. فقيل له: كيف تقول ذلك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآها وشاهدها وعلم بها علما يقينيا، وأخبرنا بذلك كله، فنحن نصدقه ونؤمن بما رآه بعينه أكثر مما نؤمن بما نراه بأعيننا، لأننا نصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فما رآه بعينه أصدق عندنا وأكثر يقينا مما نراه بأعيننا. والعلماء يقولون إن العلم المصحوب باليقين لا يخالطه شك ولا ارتياب، والمؤمن الصادق يتقبل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، فهو شك أو ارتياب فيما أخبر به القرآن أو أخبرت به السنة الصحيحة، فإن ذلك يفسد عليه إيمانه. ولذلك فإن العلماء يقولون: مثل ذلك كمثل رجل لا تشك في صدقه على الإطلاق، ولم تجرب عليه كذبا أبدا، فهو صادق عندك في كل ما يخبر به. فإذا أخبرك هذا الرجل أن عنده عسلا فأنت تصدقه، لأنك لا تشك في صدقه ولا ترتاب في كلامه، ولم تجرب عليه كذبا، فكلامه عندك حق وصدق مقبول. أخبرك أن عنده عسلا فأنت تصدقه تصديقا يقينيا، فهذا علم اليقين. ثم ذهب إلى بيته وأحضر لك هذا العسل وأراك إياه فرأيته بعيني رأسك، فهذا عين اليقين. ثم فتح لك هذا العسل وأعطاك منه شيئا فتذوقته، فهذا حق اليقين. فما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة وعن النار وعن القبر وعذابه ونعيمه وعن البعث والحشر والنشور والحساب والعقاب والحوض والميزان والصراط، كل ذلك حق نؤمن به ونصدقه ونقبله بغير شك ولا ارتياب، لأننا نقدم تصديقنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم على تصديقنا لأنفسنا، ولأننا نقدم قوله على قولنا، ولأننا نقدم عقله على عقلنا، ونقدم فهمه على فهمنا، ولأننا نعلم علم اليقين ونؤمن إيمان الموقنين أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما أخبرنا به حق وصدق وهو علم اليقين. فإذا حشر الناس يوم القيامة وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت ورآها الناس بعيني رؤوسهم، وبرزت الجحيم للغاوين وشاهدها الخلائق ووقفوا عليها وعاينوها وشاهدوها، فذلك هو عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأصبحوا في نعيمها الذي أعده الله لهم، ودخل أهل النار النار وأصبحوا في عذابها وجحيمها الذي أعده الله لهم، فهذا هو حق اليقين الذي لا شيء بعده. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في نهاية هذه السورة أنه سيسأل عباده عن النعيم. فأول كلمة في هذه السورة ألهاكم، وآخرها سؤال عن النعيم. وهل الذي عاش في الدنيا لاهيا ساهيا مشغولا معرضا عن الله يستطيع أن يجيب عن السؤال الأخير في السورة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ فما هو هذا النعيم الذي سيسألنا الله عنه؟ هل هو النعم التي قال الله فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ وهل يستطيع الإنسان أن يجيب ربه يوم القيامة عن كل نعمة أنعم بها عليه؟ كيف تصرف فيها وفي أي شيء استعملها وكيف أدى حقها وشكرها؟ فلو كان النعيم هو النعم فإن هذا يعني أننا سنسأل عن نعم كثيرة لا تنحصر، وسيعجز الإنسان وهو الضعيف الذي خلقه الله من الضعف وانتهى أمره إلى الضعف عن أن يجيب عن هذا النعيم وهذه النعم إلا إذا كان في الدنيا مقبلا على الله. لم يبين القرآن لنا في هذا الموضع ما هو النعيم الذي سيسألنا الله عنه. فأهل العلم يقولون إن الله سيسألنا عن النعيم، أي سيسألنا عن الأمن والصحة. فمن عاش في الدنيا آمنا فهذا الأمن هو النعيم الذي سيسأله الله عنه، ومن عاش في الدنيا صحيح البدن معافا في بدنه فهذا هو النعيم الذي سيسألنا الله عنه. وبعضهم يقول النعيم هو الخبز والماء البارد، لأن الله عز وجل قد بين لنا في كتابه أن الماء البارد من النعيم، قال سبحانه أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أنزلتموه من السحاب أم أن الله الذي أنزله؟ والجواب أن الله الذي أنزله. ثم يقول بعدها لو نشاء جعلناه أجاجا، أي جعلناه ماء مالحا فلولا تشكرون، أي لو جعلناه ماء مالحا فمن أين تشربون، فحافظوا على هذه النعمة بشكرها. وبعضهم يقول النعيم هو كل ما لذ في الدنيا من الطعام والشراب، وبعضهم يقول بل كل ما لذ في الدنيا من طعام أو شراب أو غيره، وبعضهم يقول بل النعيم الذي سيسألنا الله عنه هو إنعام الله على عباده وخلقه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو أكبر نعمة من الله على عباده. مصدر الهداية، مصدر الهداية سيسألنا الله عنه وعما جاء به، وذلك كله مستنبط من كلام الله كما قال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وكما قال سبحانه: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فهذا سؤال عن النعيم، وغير ذلك من الأقوال التي تحتملها هذه الكلمة وكلها صحيحة. وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح للأمة أن النعيم الذي سيسألنا الله عنه يوم القيامة ليس خاصا بالأغنياء ولا بأصحاب الأموال والمناصب ولا بفئة معينة من المجتمع المسلم، بل إن النعيم الذي سيسألنا الله عنه يوم القيامة يشمل كل نعمة وكل نعيم قل أو كثر أنعم الله به على عباده المؤمنين. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته ذات يوم أو ليلة، يعني بالليل أو بالنهار، فإذا هو بأبي بكر وعمر، أي في الطريق في الشارع، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ يعني هي ساعة ليس من المعتاد أن يخرج فيها الناس من بيوتهم، إما وقت القيلولة في الظهر وإما في وقت متأخر من الليل. ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ فقال رضي الله عنهما: الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجوع. أبو بكر الصديق أخرجه الجوع من بيته، وعمر بن الخطاب أخرجه الجوع من بيته، فأين الذين يسألون عن الضرورة التي يحاولون بها أن يتعاملوا بالربا لأنها ضرورة؟ أين الربا في من أخرجه الجوع من بيته؟ قال: الجوع يا رسول الله. الخليفة الأول والخليفة الثاني أخرجهما الجوع من بيوتهما، ومعنى الجوع هنا أنه لا يجد حتى كسرة الخبز في بيته، لا نقول لا يجد طعاما كافيا أو مشهيات، وإنما لا يجد حتى ما يسد الرمق. وأين سيذهبان؟ خرجا وقد أخرجهما الجوع، لكن أين الذهاب لكي يسد هذا الجوع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. أخرجني الذي أخرجكما، الجوع. أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته القائد يجوع، رئيس الدولة يجوع، خاتم الأنبياء والمرسلين أخرجه الجوع من بيته. إذن لا معنى لقولنا أخرجني الذي أخرجكما، الجوع. أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته القائد يجوع، رئيس الدولة يجوع، خاتم الأنبياء والمرسلين أخرجه الجوع من بيته. إذن لا معنى لقولنا الضرورات تبيح المحظورات في غير ما شرعت له. ليس هناك ضرورة تبيح التعامل بالربا ولا أكل المال الحرام، ولا معنى لشكوى الموظف محدود الدخل الذي يستبيح لنفسه أن يأخذ الرشوة بزعم أن مرتبه لا يكفيه. فلينظر إلى هذا الجوع في موضع القدوة والأسوة، والله يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في أي شيء تكون الأسوة إذا لم تكن في الشدائد والمصائب والنوازل؟ والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما ثم انطلق بهم إلى بيت رجل من بيوت الأنصار، رجل من الأنصار، فسأل عنه فأخبرت امرأته أنه ليس موجودا ببيته، قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. حتى البيت الذي كان يتوقع أن يجدوا فيه الطعام والشراب صاحب البيت غير موجود. فبينما هم كذلك إذ جاء صاحب البيت فنظر في وجوههم فكأنه عرف ما في وجوههم، يعني لم يكن الجوع في بدايته من لحظاته الأولى، وإنما كان الجوع قد استحكم وتمكن، فأحضر لهم ماء عذبا وتمرا وقال لهم: كلوا. ثم ذهب وذبح لهم شاه وطبخها لهم ثم قدمها لهم، وهذا كرم الضيافة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة درسا عظيما، كيف تدرك مسؤوليتها في الحساب بين يدي الله يوم القيامة. بعد أن أكلوا وشربوا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. الله أكبر، نعيم إيه؟ وهل كان هذا النعيم في بيتهما؟ البيوت ما زالت خاوية وقد خرج لأجل الجوع، وكان هذا الطعام في بيوت الغير ضيافة، ومع ذلك سيسألون عنه يوم القيامة. فإذا كان الضيف سيسأل فما بالك بصاحب المال، صاحب البيت. من أكل فقط ولو من طعام غيره يسأل عن هذا النعيم، فما بالك بمن يملك هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. خرجتم من بيوتكما ما أخرجكما إلا الجوع، ثم لم تعودوا إليها إلا بعد أن أصبتم من هذا النعيم. فسمى الطعام الذي يسد الرمق يسد الجوع نعيما ولو كان من بيوت الغير، ولو أكله في ضيافة سماه نعيما سيسأل عنه، ليرشد الأمة إلى أن سؤال الله لها يوم القيامة ليس بالمسألة السهلة الهينة التي قد يتصورها بعض الناس، وإنما هو سؤال دقيق وحساب شديد. سيسأل العبد يوم القيامة عن النعيم كما أقسم الله وأخبر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة أولها ألهاكم التكاثر، وأثناؤها إثبات لزيارة المقابر ولرؤية الجحيم، وآخرها سؤال عن النعيم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا وأحسن عاقبتنا وأصلح ذات بيننا وأحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.